الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند قوله: ولو أحرم إحراما مطلقا جاز. عرفنا فيما مضى أن القارن له أن يقول لبيك عمرة وحجا أو حجا وعمرة، والمتمتع يقول لبيك عمرة، والمفرد يقول لبيك حجا. ولو أحرم، وهكذا يتقتصر على مجرد التلبية ولم يسمي نسكه، فإن هذا يجوز، كأن ينوي في قلبه التمتع ويقتصر على قوله لبيك اللهم لبيك فله ما نوى، أو ينوي القران أو الإفراد ويقتصر على قوله لبيك اللهم لبيك ولا يسمي النسك، فإن هذا يجزئه وله ما نوى. بل أعظم من ذلك، قال: ولو أحرم إحراما مطلقا جاز. ولو أحرم إحراما مطلقا جاز، فلو أحرم بالقصد للحج من حيث الجملة ولا يعرف هذا التفصيل جاز. يعني المراد بذلك أن يذهب إلى الميقات وينوي النسك نية عامة، لا يعرف أن هنالك تمتع وقران وإفراد، يعرف أن هنالك حج ولا يعرف هذه التفاصيل، فنوى في قلبه الدخول في النسك ولبدأ تلبية عامة فقال لبيك اللهم لبيك، ولم يعين نسكا من الأنساك، واقتصر على الإحرام المطلق، ثم اتجه إلى مكة وليس في قلبه لا قران ولا تمتع ولا إفراد، في قلبه الحج، فهذا جائز. قال: فلو أحرم بالقصد للحج من حيث الجملة ولا يعرف هذا التفصيل جاز. ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قاصدا للنسك ولم يسمي شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا، صح حجه أيضا وفعل واحدا من الثلاثة. إذن الجملة الأولى محمولة على معنى آخر نرجع إليها. قال: فلو أحرم بالقصد للحج من حيث الجملة ولا يعرف هذا التفصيل جاز، لعله يقصد أنه أحرم بالحج وهو ينوي نسكا معينا، لكن ما يعرف هذا التفصيل، أنه إذا كان قارنا يقول لبيك عمرة وحجا، وإذا كان متمتعا يقول لبيك عمرة، وإذا كان مفردا يقول لبيك حجا، ما يعرف هذا التفصيل، لكن نوى القران أو الإفراد أو التمتع واقتصر على مجرد التلبية فقال لبيك اللهم لبيك ولم يأتي بالألفاظ السابقة، فإن هذا جائز. قال: ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قاصدا للنسك ولم يسمي شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا، صح حجه أيضا. إذن هذه المسألة طرقناها أولا، أن يأتي إلى الميقات وأن يلبي، أن ينوي الدخول في النسك ويلبي تلبية مطلقة ولا يعين نسكا لا بلفظه ولا بقلبه، وإنما يريد الحج في قلبه إرادة الحج ونوى في قلبه الدخول في نسك الحج، لكن لا يعرف لا قران ولا تمتع ولا إفراد، يعرف حجا فنوى الحج في قلبه ولبى تلبية مطلقة، فإن إحرامه يصح. قال: ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قاصدا للنسك ولم يسمي شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا إفرادا ولا إقرانا، لم يحصل لا بلفظه، لم يحصل التعيين لا باللفظ ولا بالنية. قال: ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا إفرادا ولا إقرانا صح حجه أيضا. وفعل واحد من الثلاثة، يعني بعد ذلك لابد أن يفعل واحد من الثلاثة وإن لم يكن قاصدا لواحد من الثلاثة، لكن إذا شرع في العمل لابد أن يعمل عملا معينا، فإما أن يأتي بعمرة يتحلل منها وهو التمتع وهو الأكمل، وإما أن يأتي بالقران وإما أن يأتي بالإفراد، فالتعيين لابد منه وقت العمل ولا يجب ذلك وقت الإحرام. قال: نعم تصح الأنساك الثلاثة في حق من ساق الهدي أو لم يسق الهدي، لكن الأحسن له التمتع، وحتى لو ساق الهدي له أن يأتي بالقران أو بالتمتع، لكن ليس له أن يتحلل. إذا جاء بالتمتع يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، يعني يأتي بالعمرة ويطوف ويسعى ولا يتحلل ويتحلل. نعم، وإذا جاء يوم الثامن أهل بالحج وتحلل لحجه وعمرته في يوم النحر، وإذا نوى القران وأهل به وقد ساق الهدي أمره أيضا ظاهر، فلا يتحلل إلا في يوم النحر. قال: فإن فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كان حسنا، هذا في حق من لبى تلبية عامة ولم يقصد بقلبه لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا، قال صح حجه أيضا وفعل واحدا من الثلاثة، هذا باعتبار الجواز. لكن أحسن قال: فإن فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كان حسنا، والذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه هو التمتع، فهذا هو الحسن. قال: وإن اشترط على ربه خوفا من العارض فقال: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، كان حسنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب أن تشترط على ربها لما كانت شاكية، أي وجعة من مرض، فخاف أن يصدها المرض عن البيت، ولم يكن يأمر بذلك كل من حج. وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه ها هنا هو الأصوب، وهو أن الاشتراط لا يكون لجميع الحجاج، وإنما في حق من خاف عارضا يمنعه من إتمام النسك. وكثير من العلماء في كتب الفقه يستحبون الاشتراط مطلقا من غير تفصيل، والتفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية هو الموافق للسنة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه الاشتراط، وهكذا لم يأمر الصحابة بذلك ولم يحثهم عليه، وإنما حصل هذا في قضية معينة في ابنة عمه ضباعة حين أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بأنها وجعة وتخشى ألا تتمكن من إتمام النسك، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تشترط وأن تقول: لبيك اللهم لبيك، ثم تقول إن حبسني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. فالاشتراط يستحب في حق هؤلاء من خاف عارضا يمنعه. وما فائدة الاشتراط؟ فائدة الاشتراط أنه إذا منع الشخص من النسك لمرض أو لعدو أو لغير ذلك من الموانع أنه يصير متحللا بغير هدي، فلا يجب عليه دم الإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فلا يجب على من اشترط دم الإحصار، ولا يجب التحلل بالحلق أو التقصير، وإنما يصير حالا بمجرد حصول المانع الذي يمنعه. والاشتراط على هذه الصورة مشروع كما دلت على ذلك السنة، وذهب إلى ذلك الإمام أحمد والشافعي في القديم، ومنع من الاشتراط جماعة من العلماء كالإمام مالك وأبي حنيفة. وهناك رواية عن أبي حنيفة أنه إذا اشترط سقط عنه دم الإحصار، وأما التحلل فما زال عليه ثابتا. هذه رواية عن أبي حنيفة أن التحلل ما زال عليه ثابتا، أي لابد من الحلق أو التقصير، وما عليه أكثر العلماء أصح، وأنه يخرج من النسك بمجرد المانع، فلا يجب عليه لا دم ولا حلق ولا تقصير. قال وإن اشترط على ربي خوفا من العارض فقال وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني كان حسنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أن تشترط على ربها لما كانت شاكية، فخاف أن يصدها المرض عن البيت، ولم يكن يأمر بذلك كل من حج. فإذا كان الأمر كذلك فيكون الاشتراط في حق هؤلاء دون غيرهم. قال رحمه الله وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن. ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس. قال وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن. فهو حسن لأن النبي عليه الصلاة والسلام تطيب. في الصحيحين عائشة قالت كنت أطيب النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فهو حسن وهو سنة من السنن. والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا من الأمور المستحبة الحسنة وليس هو من الواجبات. لما ليس من الواجبات؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر به المحرم فلم يكن واجبا. وشيخ الإسلام يقول وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه، فقيد ذلك بالبدن ولم يقل في بدنه وثوبه. وذلك أن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو التطيب في البدن دون الثوب. وفي الصحيح عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. في مفرق النبي عليه الصلاة والسلام، في أي مفرق رأسه، فهذا يدل على أنه تطيب في بدنه ولم يتطيب في ثوبه. وتطيب في الثوب محجز بين العلماء، منهم من أجاز ذلك ومنهم من منع، والأظهر في ذلك المنع. نعم، الأظهر في ذلك المنع، وذلك أن الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو التطيب في البدن دون الثوب. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي أحرم وعليه لا، الثوب الذي فيه ورس وزعفران أن يخلع الثوب الذي عليه الورس والزعفران كما جاء في الصحيحين حديث ابن عمر، وذلك لأن الورس والزعفران من الطيب، وهذا الطيب كان في الثياب، ولو كان هذا مما يجوز أعني التطيب في الثياب لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس الثوب الذي فيه ورس وزعفران، لأذن بذلك إذا كان قبل الإحرام، وأن يستديمه بعد الإحرام، ولنهى عن ذلك أن يبتدأ المحرم في لبسه بعد الإحرام. فلم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين من لبس الثوب الذي مسه الورس والزعفران قبل الإحرام أو بعد الإحرام، فدل ذلك على أن الطيب لا يكون في الثياب وإنما يكون في البدن، ومن تطيب في بدنه فإنه يبقي الطيب في بدنه ويستمر معه الطيب الذي فعله قبل الإحرام إلى أن يزول الطيب وينتهي. أما الثوب فلا يطيب على الصحيح، ولو كان مما يشرع كما عرفنا لرخص النبي عليه الصلاة والسلام في لبس الثياب التي مسها الورس والزعفران إذا لبست قبل الإحرام واستديمت بعد الإحرام، وهذا لم تأتي به السنة. والتطيب لا يختص بالرجال، بل يدخل في ذلك حتى النساء، وقد روى أبو داود بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا بالسك، وهو شيء من الطيب، بالسك المطيب، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهى عنه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يشاهد ذلك في نسائه يستعملن الطيب، فإذا عرقت إحداهن سال الطيب على وجهها، فيشاهد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولا ينهى عن ذلك، فدل ذلك على أن هذا الحكم لا يختص بالرجال، بل يشرع في الرجال وفي النساء، لكن ينبغي المرأة أن تبتعد عن الرجال، تبتعد عن الرجال. فعلى كل هذا الحكم لا يختص به الرجال، بل يشمل الرجال والنساء. أما الرجال فالأمر ظاهر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتطيب في بدنه، وأما النساء فمن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لنسائه حين كان يشاهد ذلك منهن ويرى الطيب يسيل على وجوههن ولا ينكر ذلك. قال: كذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك. لما لا يؤمر؟ قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس، فلهذا لم يكن واجبا وإنما كان مستحبا. وتطيب البدن بأي نوع من أنواع الطيب مستحب في مذهب الجمهور، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الطيب المأذون فيه هو الطيب المذكر دون الطيب المؤنث، ففرق بين الطيب المذكر وبين الطيب المؤنث. الطيب المؤنث عند الإمام مالك هو ما له رائحة ولون، فهذا يرى أن المحرم لا يستعمل في بدنه إذا كان له رائحة ولون، كالمسك مثلا، فإن من تطيب به ظهر لونه على البدن، فهذا يجتنبه المحرم في مذهب الإمام مالك. وأما ما له ريح ولا يظهر لونه على البدن هذا يسميه الطيب المذكر، يأذن فيه الإمام مالك. وجمهور العلماء لا يفرقون بين النوعين، كل ذلك مشروع في حق المحرم، وهذا هو الصحيح. وطيب النبي عليه الصلاة والسلام كان له ظهور كأني أنظر إلى وبيص الطيب من مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان يجري الطيب في وجوه النساء، فهو طيب مشاهد بلونه، ولم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فالصحيح ما عليه جمهور العلماء من عدم التفريق بين نوعي الطيب، بين نوعي الطيب، الطيب المذكر والطيب المؤنث. نقف عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا بعبارة بعينها، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. إلى هنا والحمد لله.